حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، وعلى آل بيتك المظلوم. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح المستشهدة بين يديك روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا قتيل العدا ويا مسلوب العمامة والرداء ويا أبا الأئمة النجبة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من المسائل في الصيام مسألة: لو طهرت المرأة قبل طلوع الفجر أو النفساء فلا يصح منها الصيام إلا بالغسل قبل طلوع الفجر، فلو لم تغتسل قبل طلوع الفجر فلا يصح منها الصيام، وحتى لو فقدت الماء وكذلك المجنب فعليه أن يتيمم من أجل الصيام. مسألة ثانية تتعلق بالاحتقان. يقول العلماء: الصائم لو احتاج إلى الحقنة، والحقنة مفهوم عام، يعني قد يطلق الحقنة يقصد بها الإبرة، الإبرة يعني مضى الكلام عنها، ويطلق كلامهم الحقنة خصوصا لما يقولوا الحقنة بالمائع والجامد، إنما يقصدون نوع من التداوي بالاحتقان بالمائع لمن عندهم بعض يعني المشاكل الصحية في الجهاز الهضمي أو المعوي، فيضطرون إلى حقنهم من الدبر بالمائع دواء معين. طبعا الحقنة بالمائع حيث أنه إدخال سائل إلى الجوف، هل هذا يفطر أو لا؟ العلماء يقولون نعم، هذا يسبب إفطار، فلو اضطر إليه الإنسان صحيا إلى ذلك فإنه عليه قضاء ذلك اليوم. لكن استثنوا الحقن بالجامد. الحقن بالجامد يعني بالحبوب مثلا أو التحاميل دوائية، هذه لا تسبب إفطار. كذلك ما تضطر إليه المرأة من استخدام بعض الأدوية للمهبل لبعض المشاكل الصحية أو غير ذلك، أو وصفات هي تحتاجها، إذا كان بالجامد بل عند السيد السيستاني حتى بالمائع لا إشكال في ذلك، يعني سوائل أو حبوب جامدة تحاميل معينة لا تؤثر على صيام هذه المرأة. قدمنا هذه المسألة تبركا في هذا الشهر، إن شاء الله تبعا نأتي إلى مسائل متعلقة أخرى في الليالي القادمة بإذن الله. صلوا على محمد وآل محمد. يصادف 12 من شهر رمضان المبارك ذكرى يوم المؤاخاة، ويوم المؤاخاة هو اليوم الذي آخى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار. هناك مشروعان قام بهما النبي صلى الله عليه وآله في بداية الهجرة، وكان لهما دورا كبير في تقوية أسس النظام الإسلامي والمجتمع المسلم. المشروع الأول هو تأسيس المسجد. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله لما أول ما إجى المدينة ودخل بناقته العضباء والكل تهافت على النبي صلى الله عليه وآله، هذا يريد أن يأخذ بزمامه، هذاك يريد أن يضيف النبي صلى الله عليه وآله، الكل يريد أن يأخذ سبق الشرف بإضافة النبي عنده، وهو شرف ما بعده شرف. النبي لما رأى الناس تهافت على الناقة قال دعوها فإنها مأمورة، يعني هذه هناك أمر من السماء، هذه تتبع، هذه الناقة تتبع، دعوها فإنها مأمورة، هي رايح تقف وتبرك في مكان ما، خلوها. صارت الناس وراء هذه الناقة تمشي، جاءت إلى أن بركت في مربض إلى بعض الأنصار. مربض يعني حوش استخدم فيه متاع، يوضع فيه مثلا أغنام كذا، لأن كان يعني مجتمع المدني زراعي ويهتم برعي الأغنام والزراعة، جاءت بركت في هذا المربض. لما بركت في هذا المربض قبل أي شيء، طبعا كان المربض هم قريب إلى دار من أبي أيوب الأنصاري الصحابي رضوان الله عليه، أم أيوب كانت تراقب من فوق الدار الجمع المسلمين جايين قريبين عند بيتها، والناقة بركت عند بيتها، قالت هذا الشرف، نزلت وراحت مباشرة أخذت متاع النبي. هم النبي ما كان ملتفت إلى المتاع، ما كان ملتفت إلى المتاع عن الناس وكذا اللي يسلم عليه، أخذت المتاع وراحت بداخل البيت تخلي النبي أمام الأمر الواقع، اجي بيتنا يعني اجي بيتنا. فعلا التفت النبي وين المتاع، قالوا له أخذته أم أيوب وتريد أن تكون ضيفا عندهم. أم أبو أيوب للنبي تفضل يا رسول الله، هذا الشرف لنا، الشرف باستضافتك كذا بخدمتك. نزل النبي عند رغبة أبي أيوب باعتباره هو قريب عند هذا المربض، يعني نزل النبي صلى الله عليه وآله عند أبي أيوب. زين جت أم أيوب لأبي أيوب قالت له الآن الرسول، إحنا لأن بيتهم كان طابقين حجرة، يعني بيت في فوق في تحت، يعني نظام دبلوك زي هالأيام يعني. على أي حال قالت لأبي أيوب زين النبي الآن شلون، وين بي نقعد فوق ولا تحت؟ نقعدنا فوق صير زحمة عليه، أنه الناس كيف الآن تروح يعني تلتقي ويا النبي اللي يريد يسلم ويجلس ويا النبي، تو النبي جاي ونخلينا تحت، هم ما نرضى، احنا شلون احنا نكون فوق والنبي تحت، احنا فوق النبي ما يصير. جاء ابو ايوب استشار النبي صلى الله عليه وآله، قال له لا بأس يا ابا ايوب انتم كونوا فوق وانا تحت، لان أفضل لي للقاء مع الناس. والآن للتو أنا دخلت المدينة والكل يريد أن يجلس معي ويسلم، وهذا اللي يلتقي وهذا اللي يعلن إسلامه. فكان أفضل للنبي بعد أن أذن لهم أنه يجلس تحت، وجلس المدة النبي هذه المدة اللي كان فيها يبني فيها المسجد وحجرات اللي حول المسجد. بعد أن تم البناء بناء المسجد والحجرات، انتقل النبي من بيت أبي أيوب إلى حجراته، واتخذ من المسجد محل الكلام، اتخذ من المسجد ليس فقط للصلاة والعبادة، وإنما أيضا لاجتماع المسلمين ولكل أمر يهم المسلمين. جعله متراسا ومكانا وموقعا ينطلق منه إلى الغزوات وإلى الجهاد وإلى المعارك، كان يوزع فيه الألوية، كان يأمر فيه، يبلغ فيه الوحي والآيات المنزلة يبلغها في المسجد. كان جعل أيضا قسما من المسجد اللي هو الآن معروف بالصفة، هذه كانت مكان يأوي فيه الفقراء، فقراء خصوصا المهاجرين اللي ما عندهم مأوى. كان النبي صلى الله عليه وآله أفرد لهم مكانا في المسجد أو إلى جوار المسجد، ملحق بالمسجد يعني، وجعلهم هناك يطعمهم ويسقيهم ويتكفل بمستلزماتهم، سموهم أهل الصفة. ويعني النبي قام بدور كبير في المسجد، وكل انطلاق من خلال المسجد. الوفود اللي اجي إلى النبي صلى الله عليه وآله، الاتفاقيات، المشاورات، اجتماعات والتعاليم، تعليم الأحكام، مسائل الدين، كلها من المسجد. المسجد إذن كان منطلق إلى بث الوعي، منطلق إلى بث العلم في أوساط المجتمع المسلم. وهذا فيه درس وعظة، يعني المسجد لا ينبغي أن تقتصر النظرة فيه على دوره العبادي البحت، يعني مسجد فقط تعال صلي فيه واغلق وروح، يعني وقت قبل الصلاة بخمس دقائق، بعد أداء الصلاة بخمس دقائق قفله وروح، يعني خلاص ما إلى أي دور المسجد. لا، مو هذا هو المسجد. المسجد ليس هذا هو دوره الذي يقتصر فيه على ذلك فقط، المسجد إلى بعد أوسع، كما كان أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، مساجدكم متاريسكم، المسجد متراس، المسجد موقع لبث الوعي والعلم. الآن بعض المساجد لا يسمح بها حتى بالتعليم، يعني دورات دينية تعلم مسائل شرعية ودين وقرآن وكذا، يقول لك لا بالصلاة وخلاص، ماكو بعد لا أحد يجي يعني يدخل المسجد وكذا. زي من وين هذا؟ مع أن حتى الوقفيات في المساجد ما تمانع، هذا وقفيات لما تجي للوقفية المسجد قد البعض يعني يتشبث بالوقفية، والوقفية ما تتعارض مع هذا، لأن الوقفية كل ما يرتبط بالدين وتعليم الأحكام والقرآن وذكر ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر أهل البيت، كل ما تتعارض مع وقفية المساجد. من وين القيومين يعني شوي تشدد، تشدد في مسألة الاستفادة من المسجد في الأمور العامة النافعة التي تهتم بالمجتمع والدين، ما تتعارض مع الوقفيات. أنت يا راعي القيوم ليش تتشدد هذا التشدد؟ فقط تعال صلي، بعد إذا انتهت الصلاة لا أحد يطوف بالمسجد ويقفل المسجد ويروح، من وين؟ ما إلى أي مورد، هذا ما إلى أي مورد. صار المسجد ودكان يعني يفتح لي فترة معينة ونغلق لفترة معينة، ولا نسمح في شيء غير هذا، التجارة مثلا غير الصلاة يعني أقصد. لا، مو هالشكل. المسجد يعني فائدة أكبر وأعظم. فالنبي صلى الله عليه وآله في أيامه كان يعني يتخذ من المسجد مكانا لانطلاق الجيوش، انطلاق الغزوات. كان أي أمر يداهم أهل المدينة، يهم أهل المدينة، كان النبي يبلغهم من المسجد، اجتمعوا يوم في المسجد. جعل من المسجد متراسا، جعل من المسجد موقعا يعني مهما لحل مشاكل المجتمع ولحل قضايا المجتمع والخصومات والقضايا والشكاوى كان يستمع لها في المسجد. كل هذا كان منطلقه المسجد. فأول مشروع أسسه النبي صلى الله عليه وآله عند دخوله إلى المدينة إذن هو المسجد. سلام الله على أمير المؤمنين، يقول: من اختلف إلى المسجد أصاب أحد الثمان، آية محكمة وفريضة عادلة، زين، ويعددها منها، وكلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى، أو ترك ذنب خشية، أو خشية من الله، أو خجل من الناس، كلها فوائد لل أو مؤمن، يعني يكون يعرف مؤمن واحد يتعرف عليه في المسجد، هذا من فوائد المسجد. يعني الناس تتعرف على بعضها البعض. أنت الآن شقد ناس تعرفت عليهم من خلال المسجد، شقد ناس تعرفت عليهم، شقد ناس يعني شقد فوائد عرفتها من خلال المسجد. ولهذا اللي ما يروح المساجد يخسر كثير، يخسر كل هذه الفوائد اللي ذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه ثمان، ذكر لا يعرف، يعني ما مؤمنين ابتعد عنهم، ابتعد عن تعرف على أحكام الله، على تعرف على آية، تعرف على يعني كلمة، ماكو كلمة معروف تخليه يقترب من الخير، كلمة ترده عن ضلالة، عن ردى، عن سوء، ينتهي عن فعل قبيح. هذه كلها من وين نستفيدها؟ من المساجد. المساجد فيها خير كثير. زين، المشروع الثاني اللي أقامه النبي صلى الله عليه وآله وأسسه وحرص عليه هو المؤاخاة. هذا اللي ذكراه يوم 12 من شهر رمضان. المؤاخاة، يوم المؤاخاة كان في شهر رمضان. طبعا المؤاخاة لما احنا نقرأ في التاريخ، المؤاخاة مو فقط مرة النبي صلى الله عليه وآله آخى بين المسلمين وبين الأوس والخزرج، لا، آخى أكثر من مرة، لكن يبدو أنه اللي في 12 من شهر رمضان كان يوم يعني المؤاخاة الأكبر، المؤاخاة كان بدائرة أوسع، آخى فيه بين المهاجرين والأنصار. وهذا المؤاخاة كان يهدف النبي صلى الله عليه وآله منها إلى أمور. الأمر الأول هو نبذ الخلافات، نبذ الخلافات، خلافات الداخلية. الأوس والخزرج كانوا قبل النبي في حرب ضروس، في حرب أكلت الأخضر واليابس. إجا النبي إلى مجتمع متفتت، مجتمع فيه الشحناء والبغضاء والكراهية، قال هذا مجتمع ما ينفع إلى أن يقاوم هذه القوى المعادية الخارجية، المشركين من جهة، القبائل الأعراب من جهة، الروم من جهة، أكو هناك قوة تهدد المجتمع المسلم، قال هذا مجتمع لا يمكن أن النبي ينتصر به على كل هذه القوة، لابد من ترميم الجبهة الداخلية. شلون يرممها النبي صلى الله عليه وآله؟ يرممها من خلال نبذ الخلافات الداخلية، نبذ الشحناء والبغضاء والكراهية، لأن الشحناء والبغضاء والكراهية متى ما دبت في مجتمع، في جسم مجتمع، نخرته إلى أعماقه، تنخر فيه إلى أن تضعفه، وإذا ضعفت لا يمكن، وإذا أضعفته لا يمكن لهذا المجتمع أن تقوم له قائمة، ولا يمكن أن يعتمد عليه مجتمع. إذن النبي أراد ترميم الجبهة الداخلية، وذلك من خلال نبذ الخلافات، نبذ الشحناء والبغضاء والكراهية. وانت لاحظ أي مجتمع يكون كذلك، كل مجتمع متفتت، كل مجتمع متفتت. إذا احنا ننشغل بخلافاتنا الداخلية، وهذا للأسف يعني تلاحظ في هذا الزمن الآن، شوف الأعداء شلون يعني يخططون لمجتمعاتنا. لما رأوا أن مذهب أهل البيت عليهم السلام شق طريقه، هذا المذهب قائم على الوسطية قائم على المحبة والسلم، قائم على العقيدة الثابتة الراسخة خلال الأدلة والبراهين، قائم على الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله من دون أي عنف لأحد أو إرغام لأحد، ويشق طريقة على الفطرة، يشق طريقة في نفوس الناس. قالوا كيف نواجه هذا؟ نواجهه يلا من خلال السموم، من خلال يعني التزوير، من خلال التسخيف، من خلال السخرية والاستهزاء بعقائد هذا المذهب وهؤلاء القوم. هذا ما نفع المشروع، ما نفع المشروع. وأيضا يعني صرفت لأجله الأموال الطائلة ووظفت الوسائل الإعلامية، أما نفع المشروع. فقاموا يضربون على الوتر الخطير، ما هو؟ قالوا تفتيت هذا أصحاب هذا المذهب من الداخل، تفتيت مذهبهم من الداخل، نضرب بعضهم ببعض. وهذا اللي صاير الآن، هذا اللي صاير الآن، لأن لهذا طلعت لك يعني موجات من التسخيف والتكفير، ويعني الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، ضرب العلماء، ضرب المراجع، تكفيرهم بعضنا البعض، مو عدو خارجي، عدو داخلي، عدو داخلي. وظفت الوسائل الإعلامية لهذا الغرض. شوف بعضنا الآن ليس عنده هم، وللأسف هذه الأفكار جاية تنخر في رؤوس الشباب. زين، شاب متحمس وتعطيه بعض الأفكار، شوف يتحمس وتشوف ينتصر إلى فكرته، وإذا يطلع لك واحد يعني على ما يقولوا 220 فولت، هذا ما توقف أمامه، ينتصر لفكرته وكذا، وعادي عنده يعني يكفر ويفسق ويخرج من الدين والمذهب، ويجيب تارك الأعداء كلهم دول الخارجيين، ما يهمه، ما يهمه دول اللي يتربصوا به الآن، ما يهمه، فل قاعد فقط يتخير الشخصيات المؤثرة، المراجع، العلماء المؤثرين، الشخصيات التي خدمت الدين، دول يخلهم مرمى إلى سهامه من خلال تكفيره، تفسيقه، تخريجه من الدين. هذا ما عندهم إلا هذا، هذا هني العدو الخطير الأعظم، العدو الخارجي، هذا اللي يفت داخل الجبهة الداخلية، يفت من المجتمع المسلم الداخلي، يفت من أتباع المذهب الواحد. هذا إذا احنا نخر بعضنا في بعض، كيف سيكون جسم هذا المجتمع الموالي لأهل البيت عليهم السلام؟ جسم ضعيف لا يمكن أن يعتمد عليه هذا الجسم. للأسف يعني هذه يعني بدأت الموجة كما قلت تغزو كثير من الشباب في مجتمعاتنا الإسلامية هنا. تستغرب يوم الأيام ده لعلك واحد شاب هالشكل ويتأثر بهذه الأفكار، وللأسف يتخذ لقدوات من ناس يتشبثون بالدين والعلم وهم أبعد ما يكون من، وما يختار منهم. وإذا تشوف علامة أحدهم بذاءة لسانه، شفت بذاءة لسانه، السب والشتم والكلمات القبيحة إذا تشوفها على لسانه، اعتبر هذا الإنسان مصاب بداء ماذا؟ بداء التسقيط والتسخيف، وداء التكفير، وداء الشتم والسب. هذا الداء إذا أصيب هذا الفيروس به شاب، لا تستغرب من ما يخرج من لسانه ومن مواقفه وكذا، هذا علامة أحدهم مع الأسف يعني. وكأنه يريد أن يدعو إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام من خلال ماذا؟ من خلال هذه الأفعال القبيحة، وكأن مذهبهم صلوات الله عليهم لا يتبعه إلا ذوي الألسن، نعم، السخيفة. على أي حال، هذا النوع من الظاهرة في المجتمع موجودة، وهذا منه صنعها أعداءنا، كما قلت، لتفتيت مجتمعنا من الداخل صنعها أعداؤنا. وإذا لا يلتفت مجتمعنا وأبناء مجتمعنا إلى هذه المؤامرة الخطيرة، لا أدري إلى أي مدى سوف نصل وإلى أي مكان سوف نصل بعد ذلك. لا تستغرب إذا يوم الأيام أخوك الموالي رفع في وجهك السلاح وقتلك لأنك كافر، لأن التكفير في المذاهب الأخرى إنما كان بدءه تكفير بالقول، بعد ذلك رفعوا السلاح على بعضهم البعض وعلى المذاهب الأخرى، لأنهم اعتبروا أنفسهم هم الحق، دول كفار يستحقون القتل، وكل واحد رفع السلاح في وجه أخيه وراح فجر في مسجد وفجر في جماعة وكذا. ليش؟ لأنه أنت كافر، لابد أن تمحى من الأرض وتتخلص منك الأرض وأهل الأرض. أسأل الله أن لا نصل إلى هذه الحالة، أسأل الله أن لا نصل إلى هذا. لكن إذا يستمر مجتمعنا على هذه الحالة وهذا التكفير موجود وينخر في رؤوس الشباب يوم بعد يوم، لا تستبعد كل شيء يصير في المستقبل، لا تستبعد. فإذا أرجع، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من خلال المؤاخات إلى نبذ الكراهية والبغضاء في المجتمع المسلم، ليكون قوة على من سواهم ويدا واحدة على من عداهم، ولكي ينتصر بهم لدين الله سبحانه وتعالى. هذا من يعني الأمور المهمة أو الأهداف التي لأجلها النبي أمر بالمؤاخاة. وكذلك المجتمع بحاجة إلى هذا التلاحم والترابط. إحنا في أنديتنا، في مجالسنا، يفترض خصوصا في هذا الزمان أنه ننحى نحو ما يؤلف بين القلوب ونبذ الفرقة. ليش؟ لأن هذا العدو اللي يتربص بي وبيك ما يفرق بينك وبين فلان وفلان، وهذا التيار الفلاني وهذا صاحب الفكر الفلاني وهذا صاحب الهوى الفلاني، والله ما يفرق بينك وبين هذا على حد سواء عنده، ويتربص بك متى ما يشوفك ضعيف وما عندك جسد قوي انقض عليك، ما يفرق بين هذا وذاك. لهذا ينبغي أن يعي المجتمع إلى هذه الأعداء الأعداء الذين يتربصون بهذا المجتمع، الداعشي والتكفيري والإرهابي، ما يفرق بين مجتمع وآخر على حد سواء عنده، يفجر في هذا ويعمل في هذا ويسوي في المكان الكذائي الإجرام هذا وهكذا، ما عنده مشكلة. وإحنا نعم ينهش بعضنا البعض ويكفر بعضنا البعض وينبذ بعضنا البعض ويخرج هذا من الدين وهذا من المذهب وهذا بتري وهذا ما أدري إيش وهذا كفري وهذا عنده كفريات وهذا عنده كذا وهذا مو على المذهب وهذا، ويبقى أنا جنابي وياي 14-20% اللي مذهبنا خالص 100% نقي، وغيرنا هذا خارج ضال بعيد عن المذهب بعيد عن الدين بعيد عن كذا، وبكرة ما أدري شنو أنا أستحق وهذا يستحق من خلال هذه المفارقة ومن خلال هذا الحكم. هذا الخطر، هنا الخطر. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كان دأبهم هو إيجاد الجماعة الصالحة في المجتمع المسلم، إيجاد الجماعة التي تجتمع على قلب واحد، تجتمع على قلب واحد. النبي إذن أراد للمجتمع بهذه القوة، أن يكون بهذه القوة. فعلا النبي استطاع أن يوظف كل هذه النزاعات إلى من نقطة ضعف إلى قوة، بذلك من خلال تأليف القلوب، استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يوظف هذا التنافس الموجود بين الأوس والخزرج من تنافس كما نعبر نحن اليوم غير شريف إلى تنافس شريف، من تنافس على الحروب والفوز من خلال الحرب والمواجهة المسلحة إلى تنافس للتسابق على الخير. وهنا تكمن قوة القيادة في المجتمع، شلون تحول نقطة ضعف إلى قوة. استطاع النبي إذن أن يوظف كل هذه الأمور في صالح الدين والإسلام. ولهذا أنت تشوف لك مثال أيضا في يوم كربلاء، إمام الحسين عليه السلام استطاع أن يقوم بأعظم ملحمة في التاريخ، واجهت السيف بالدم وثبتت في المواقف من خلال ماذا؟ من خلال رابطة القوية والإيمان الثابت والراسخ في نفوس أصحاب الحسين سلام الله عليه. ما تركوا الحسين وما انشغلوا بعضهم ببعض، وإنما كانوا صفا مع الحسين عليه السلام على مختلف مشاربهم وبلدانهم، لكنهم اجتمعوا في صف واحد ووضعوا يدهم مع يد الحسين سلام الله عليه. الواحد منهم يقول له أبا عبد الله لو أموت ثم أحرق ثم يدر جسمي في الهواء يفعل بي ذلك 70 مرة، ما تركتك يا ابن رسول الله، ما تركتك. يتسابقون إلى الشهادة، يصفهم الإمام الحسين عليه السلام، كانوا يأنسون بالمنية استئناس الطفل بمحالب أمه، كانوا أبطال شجعان ثابتين. لهذا لا تستغرب إذا سمعت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام التي تفضل شهداء كربلاء على شهداء بدر. واحد يسأل لماذا يا ابن رسول الله دولة أفضل من دولة؟ قال لأن شهداء كربلاء شهداء جدي الحسين قدموا إلى الموت وهم لا يأملون النصر، ما يأملون النصر ظاهري، وإنما أقبلوا إلى الموت إلى الشهادة، بينما شهداء بدر قدموا إلى القتال وهم يأملون النصر، وعدهم النبي بالنصر. وفرق بين الموقفين، تقدم ماكو بعد نصر ظاهري، ماكو ما كل شهادة، تضحية، عمليات فدائية استشهادية، ماكو بعد، بينما ذلك يقاتل وهو يأمل النصر موعود من السماء، يقول هذا أفضل. دول وصلوا لليقين مع العمق في الإيمان والعقيدة الراسخة، وصلوا إلى هذا المقام. نعم، فلهذا نالوا تلك المقام. نعم، ولهذا الإمام الحسين يقول ما رأيت أصحابا أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي، ما رأيت أصحاب أوفى منهم يتسابقون إلى المنية إلى الشهادة. نعم، ترى لهم، يقول الشاعر في وصفهم، ترى لهم عند الفراغ تباشرا كأن لهم يوم الكريهة عيدوا، وما برحوا يوما عن الدين والهدى إلى أن تفانى جمعهم وأبيدهم، أوالق ضو حق عليهم دون الخيام، قضوا حق عليهم دون الخيام، ونخل وخوات حسين تنضام تهاوى ومن تفايض منهم الهام هو ومثل ما هو النجم من خر اي هو وما بين من حزة وريدة وبين طارت ايده وبين مشبح برمية شديدة إيه وهذا وذاك بالهندي بالهندي مودايا إيه والله هذا الرموح بفادة تثنى وهذا بأهل الشاب رنايا وهذا الخيل صدر رضرضا اي والله وهذا الخيل صدر يا صدر رضرضا اي والله ركاب ركاب غاجوت عن حسين ليه بر لقاها بس جثث ومسلي بيها سال الدمع وتلهف عليها وقال احتسب عند الله واصبر اي والله قال احتسب عند الله يا عند الله واصبر لما راى الصبط اصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القال نيرانا. إلهي نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة الأئمة المعصومين ذريته وبني اقض حوائجنا يسر أمورنا يا الله نفس همومنا فرج كروبنا شافي مرضانا سيما من ندعو لسببهم من كان له مريض أو مريضة في مجلسنا هذا اللهم فشافه وعافه ألبسه اللهم ثوب الصحة والعافية بحق علي لكربلا زين العابدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل شريعة سيد المرسلين اللهم انصر وأيد وسدد جيوش المسلمين على أعداء الدين والإرهابيين والتكفيريين اللهم خلص المؤمنين من شرهم وحقدهم وإجرامهم يا رب العالمين جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم اقض حوائجنا وحوائجهم يسر أمورنا وأمورهم وإلى أرواح موتانا وموتاكم والمؤمنين وأرواح العلماء ومراجعنا العظام وإلى روح إمامنا الراحل وأرواح الشهداء نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.